أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ظهر مما تقدم أن الأصل العملي هو تحديد الوظيفة عقلا أو نقلا تجاه الحكم الشرعي، حيث لا يكون جعله من جهة كاشفيته عنه محضا، وقد حاول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن يفرق بين الأمارات والأصول العملية بدعوى أن المجعول في الأولى هي الطريقية والكاشفية، وإن لم يظهر منه الإصرار والتبني، لكن المحقق النائيني ومدرسته قد تلقفا هذه الفكرة من المحقق الأنصاري أعلى الله مقاماه، وشيداها مبنى بنياه عليه في علم الأصول. بدعوى أن الشارع قد تمم الكشف الناقص للأمارة، وهذا معنى تعبده لنا بالعمل على طبقها، بينما ليس الأمر كذلك في باب الأصول العملية وفي مقام إيضاح هذه الفكرة لهذه المدرسة كلمات متقاربة من حيث الفحوى، وإن تعددت من حيث الألفاظ، ولعل أقربها منالا بما يتناسب مع بحثنا هنا. هو تقسيمهم لمراتب القطع، حيث أفادت هذه المدرسة أن للقطع خاصيات. الخاصية الأولى أنه يفيد سكون النفس التام، ذلك أن الإنسان في مقام البحث عن الحكم الشرعي مثلا يكون في مقام التردد والتحير، فإذا علم به أي قطع به، لأن القطع بنظر قاطعه مصيب دائما. سكنت نفسه وهدأت سكونا تاما، إذ لا ينتظر شيئا وراء ما يعتقده علما وجدانيا. الخاصية الثانية، خاصية الطريقية والكاشفي، إذا القاطع طريق وكاشف تام للواقع. أيضا من جديد أقول في مرأى القاطع، وإلا قد يكون جهل مركب وهو يعتقده علما. الخاصية الثالثة الجري العملي على طبقه إن كان يقتضي ذلك، في باب الأحكام الشرعية يقتضي ذلك. طبعا مش دائما. الخاصية الرابعة التنجيز والتعبير. لا أريد أن أدخل كثيرا يا إخوان في نقد هذا التقسيم، خصوصا على مستوى الترتيب المنطقي. عن واضح من هذه التراتبية أنهم بصدد الحديث عن خصوص قطع الأحكام الشرعية لمن ثبتت له المولوية وحق الطاعة في رتبة سابقة، ولا ما له معنى منجزية ومعذرية في المآرب الشخصية مثلا، كما هو واضح. هذا مش إشكال، هذا تحديد محل البحث. أيضا قصة سكون النافس، هذا متأخر عن الكاشفية التامة، نتيجة الانكشاف التام يحصل سكون للنفس. لكن هم ملتفتون، أنا في تقديري لهذا الجانب، هم ليسوا بصدد ذكر تنظيم ترتيبي لما يحدث وجدانا للإنسان القاطع، بل هم في صدد تقديم مقدمة لبيان محل الكلام الذي نحن بصدده. أفادت مدرسة المحقق النائيني بأن الخاصية الأولى خاصية لا يقوم مقامها شيء، غير قابلة للتصرف، لا تنالها يد الجعل والوضع والاعتبار. لماذا؟ لأنها تكوينية، لأنها نتيجة للانكشاف التام. غير الانكشاف التام لا يحصل هذه النتيجة، هذا واضح. معرفة الحقيقة لا يقوم مقامها شيء. القسم الثاني أو الخاصية الثانية خاصية الطريقية والانكشاف. في الطريقية والانكشاف واضح جدا أنها تكوينا أيضا لا يقوم مقامها شيء، إذ ما ليس بطريق لا يصير طريقا بالجعل والاعتبار وجدانا وحقيقة كما لا يخفى. يعني درجة 70 أو 80% لو تعبدنا 1000 مرة لا تصير تكوينا درجة 100%، هذا أوضح أن يحتاج إلى بيان. نعم للمولى فيما يرتبط به وبمولويته أن يأمرك بالتعامل مع درجة 80 تعاملك مع درجة 100%. هذا شأنه. يقول في دائرة أحكامه كل من كشف لك بدرجة 80 تعامل وكأنه 100%. على الرأس والعين، لأن هذا جزء من مولويته. إذا أخطأ الواقع فأنا جزما معذور، لأن هو يريد هذا. وإذا أصاب الواقع قطعا الواقع منجز عليك. الخاصية الثالثة، خاصية الجري العملي على طبقه. الجري العملي على طبق الشيء توجد مآرب شخصية يجري الإنسان بحسب حاجته، بحسب مأربه. لا سمح البحث في الخصوصيات التشريعية من الوضوح بمكان أن الخاصية الأولى تقتضي الخاصية الثالثة، والخاصية الثانية أيضا إذا ثبت تنزيل الشارع لها منزلة الخاصية الأولى في الجري العملي، في تتميم الكشف قولوا، فهي تقتضي ماذا؟ الخاصية الثالثة قطعا. شوفوا بين الأولى والثانية فيش تراتبية منطقية، تراتبية معكوسة، بينما الثالثة هي نتاج الأولى، الثالثة هي نتاج الثانية بلا شك ولا ريب. يعني حتى لو ما في سكون نفس تام جدلا افترضنا، وفي انكشاف تام وجداني، الخاصية الثالثة منطبقة بلا شك ولا ريب. إذا عندي مأرب تكويني ستتحرك عضلاتي نحوه، وإذا أنا واقعا معتقد بأن للباري عز وجل مولوية علي وباني على الإطاعة على مستوى المبادئ النفسية، لا شك ولا ريب في أنني سوف أجري عمليا على طبق الانكشاف التام. واضح جدا أيضا أن العقل هنا يحكم، سواء كان الانكشاف تاما أو متمما من قبل من له أن يتممه اعتبارا تنزيلا، العقل يحكم بالتنجيز والتعليق. الله ما في شك. خصوصية رابعة، فأفادت مدرسة المحقق النائيني أن الأمارات مجعولة بمعنى تنزيلها منزلة القاطع في الكاشفية. مو مهم الآن إيهام بعض التعابير، أنا ما بدي أشكل إشكالات لفظية يا إخوان، إنه التنزيل الحقيقي غير ممكن. كاشفية الثمانية ما بتصير 100%. حتما مقصود الشيخ النائيني ومدرسة المحقق النائيني التنزيل بحض الآثار، لكن الجري العملي مرة يكون طلب منك بأن تجري عمليا على طبق الوسيلة الفلانية، ومرة يقول لك نزلت ما هو بدرجة 80 منزلت 100% لتجري عليه عمليا. واضح الفرق بينهما. فأفادت أن الأمارة هي المنزلة منزلة القاطع مقدمة لتنقيح موضوع الجري العملي تلقائية. هذا شبيه بالحكومة تنزيلية كما لا يعني. طيب، وأفادت هذه المدرسة
أن الأصل العملي لا يرقى إلى مرتبة الخاصيتين الأولى والثانية. بل يختص به الخاصية الثالثة والرابعة على تفصيله. حيث أفادت هذه المدرسة أن الأصل العملي الذي لم يتمم فيه الكشف لم ينزل منزلة القاطع في خاصيته الثانية، فهو لا يقتضي جزما تحقق موضوع الخاصية الثالثة في مرحلة الخاصية الثانية، لا حقيقة، لأنه لا يوجد غير القطع يحققها حقيقة، ولا تنزيلا واعتبارا. بل يطلب من العبد أن يجري عمليان مباشرة على طبقه، الملحوظ فيما درج على تسميته بالأصل العملي أنه ليس على وزان واحد. هنالك ما يكون فيه جهة كشف عن الواقع ولو غالبا، وهنالك ما لا يكون فيه جهة كشف أصلا، هو يعترف بعماه تجاه الواقع ويشهد على نفسه. لا شك ولا ريب في أن الملموس فيما يسمى مدرسيا بالأصل العملي فيه مثل الاستصحاب، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، وفيه أيضا مثل البراءة والاشتغال الشرعي، وفيه مثل قاعدة الطهارة. واضح أن الأولى في العادة فيها جهة كشف عن الواقع ولو من باب الظن ببقاء ما كان، ولو من باب الظن بأنك جئت بالشيء صحيحا، لأنك حين العمال أذكر أكثر التفاتا وتنبعا، وكذلك قبل تجاوز المحل. بينما هكذا شيء مش موجود في قاعدة الطهارة، في تعبد محض. فأفادت هذه المدرسة أن ما كان من قبيل الأول فهو منزل منزلة القاطع في الجري العملي فقط، لا قبله ولا بعده، بمعنى أن ما بعده يترتب تلقائيا. أي بينما ما لا يوجد فيه جهة من الجهات من هالقبيل هو منزل منزلة القطع في خصوص خاصيته الرابعة، التمجيز والتعديل فقط،
وهذا شأن الأصول العملية الساذجة. هذا الكلام يبتني على ما نختاره في حقيقة المجعول، وقد تقدم في باب البحث في الأمارات أننا لم نوافق مع المحقق النائيني أنها مجعولة على أساس تتميم الكشف. قلنا أساسا لا يوجد في مورد الأمارات جعل ولا تنزيل، أقصى ما في البين أنه يوجد تبني لهذه الطرق العقلائية وإمضاء لاستخدامها في إطار الشرعيات، ولا يوجد أي تصرف إضافي فيما يرتبط بكاشفيتها، بل اعتمدها الشارع بما هي، هي من حيث الانكشاف الذاتي فيها، يعني درجة الظن العمارية المعهودة. بينما في باب الأصول العملية بطريق أولى هذا لا نلمسه ولا نرى منه عينا ولا أثرا، المتبع لهذه الأصول إن كان أصلها عقلائيا هو دليل الإمضاء، فإن كان دليل الإمضاء سكوتيا أو لبيا فلا يثبت بها شيء أزيد مما يثبت بانكشافها الذاتي إن وجد. وأما إن كان البناء على حجيتها شرعا وأنها بجعل من الشارع فالمتبع هو لسان الدليل، كما لا يخفى ولسان الدليل يختلف من دليل إلى دليل ومن أصل إلى أصل كما هو واضح. والقول بأنها مجعولة في مثل الاستصحاب لخصوصيتي قوة الاحتمال ونوعية المحتمل معا، هذا لا يمكن أن يطلق على أساس أنه مصادرة مسلمة، بل لا بد وأن يرتبط بحقيقة الاستدلال عليها. نعم لو قام عندنا الاستدلال المدرسي الشهير قبل عصر والد الشيخ البهائي فإن المعروف والمشهور أنها حج، أن الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن. فيكون تمام الميلاد في جعله هو الظن الممضى، فيكون حاملا لخاصية الأمارة حينئذ. نعم طارة يكون إمضاؤه مع تتميم كاشف أخرى بدون تتميم كاشف، ما تصور المعنى، الشرع غير ملزم بأن جميع الظنون التي يمضيها ويقبلها يقبلها مع تتميم كشف. لو تم تتميم الكشف يبقى فرق بين الاستصحاب باللغة المدرسية قبل الشيخ حسين عبد الصمد العاملي وبين الأمر، لكن ما لم نتبنى ولم نتبنى
أن تتميم الكشف مجعول في باب الأمارات.
فالاستصحاب على هالمبنى سوف يكون أمارة كبقية الأمارات. شو الفرق بينه وبينها؟ أما وقد ثبت عند عامة المتأخرين أن هذا الدليل غرتب، لا ننكر أن الاستصحاب في العادات أو في كثير من الحالات يفيد الظن، لكن الدليل اللفظي الذي دل على حجية الاستصحاب دل على حجية الاستصحاب ولو لم يكن هنالك ظن وجداني بالفعل. لا تنقض اليقين أبدا بالشك حتى ولو لم يبقى لديك ظن بالبقاء، حتى لو صار اعتقاد الارتفاع 60% والبقاء 40%، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. ذات الاستصحاب حجة في موارد انعدام الكشف الكامل، بل في طرف الموهومية ما لم يكن الطرف المقابل واصلا إلى درجة عالية من الظن. فإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نستطيع أن نقول بأن الاستصحاب مجعول لحيازته على كلا الأمرين، قوة الاحتمال ونوعية المحتمل. لا نستطيع. أيضا لا نستطيع أن نقول بأن الاستصحاب أمارة كخبر الواحد. طبعا ملتفتين المناقشة لأكثر من مقولة مشهورة معروفة الآن في عصرنا الحاضر للمحققين، هذا كلام الشهيد الصادق الماضي. قلت وقد اتضح أننا لا نستطيع أيضا أن نقول بأن الاستصحاب أمارة كخبر الواحد كما هي مقالة السيد الخوئي، حيث يرى أن الاستصحاب أمارة من الأمارات ويصرح بهذا. كيف يكون الاستصحاب أمارة وأنت تعتقد سيدنا أن الاستصحاب قاعدة شرعية نقلية تعبدية تشمل موارد الشك؟ في قابلية الحادث للبقاء مع انعدام درجة الكشف الظني كيف تكون أمر؟ طبعا هو لديه بعض الأجوبة ولديه كلام الرجل رضوان الله تعالى عليه، لكن ما في الآن أدخل إلى حقيقة المجعول في كل أصل عملي، لأن دخولنا هذا الباحث لكي يكون منطقيا لابد أن نستعرض أدلته ونرى مفاداتها، وهذا دخول لبحث الأصول العملية كلها. يعني أي مسألة بدنا نبحثها نحن؟ تعريف ثم دخول في الأدلة ثم تحديد الدوائر على أساس هذه الأدلة. حقيقة المجعول تقتضي استعراض الأدلة لأن نأخذ أصل موضوعي. طبعا عادة سيد الخوئي إذا بده يشكل عليه هيك إشكال من حقه أن يجيب على مستوى اللسان، يقول أنا أستظهر من ألسنة روايات أدلة الاستصحاب أنها نزلت الشك منزلة اليقين. سيدنا كيف نزلت الشك منزلة الظن من الحق؟ يقول ايه اسمه تتميم كشف، لان هون ما في شيء اسمه كشف حتى نتممه، نزلته في مرتبة الجري العملي فقط، انتهى الامر. بنقلكم انه ليتسمى اماره لازم دائما يكون التنزيل بلحاظ تتميم الكشف، ويوجد من يقول تنزيل المشكوك منزله المتيقن وهكذا. ما بدي ادخل الان لك، لا لأنه اختيار أحدهما يستدعي استعراض الأدلة وذكر أسانيدها أو فقهها أو إلى آخره. ثم لنا أن نقول ما مقصودكم من أن الأصل العملي غير التنزيلي غير المحرز؟ نزل منزلة القطع فقط في التنجيز والتعليم. شوف قصدكم يعني بدون جري عملي على طبقه. ليش هو تنجيز والتعذير قابل للتنزيل وعدم التنزيل بدون تحقق موضوعي؟ شو يعني نزل منزلته في التنجيز والتعذير؟ يعني نزل منزلته في تحقيق موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير أمر عقلي. والقول بأنه في الأصول الشرعية التنجيز والتعذير شرعيان هذا مغالطة. تنجز والتعذير لا يكونان إلا حكما عقليا. نعم دائرة موضوع حكم العقل بالتنجز والتعذير للشرع أن يتصرف فيها يوسعها يضيقها كما يشاء. تتمة توضيح لهذا تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.